إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. دراسة أحاديث بلوغ المرام. إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري. تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. تقدم معنا فيما سبق حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن خزيمة وصححه، وبينا أن الصواب أنه حسن لذاته. ثم ذكر المصنف بعده حديث عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. ثم قال في الثالثة: لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة. رواه البخاري. وفي رواية لابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين. ولمسلم عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا. وعبد الله بن مغفل صحابي من أهل بيعة الرضوان، توفي 60. واستدل الجمهور بهذه الأحاديث، حديث عبد الله بن مغفل وحديث أنس، على استحباب ركعتين قبل المغرب، ولم يجعلوها من السنن الرواتب. وقال بعض الحنابلة هي جائزة وليست سنة، وقال بعض الفقهاء بعدم جوازها، واستدلوا بقوله: خشية أن يتخذها الناس سنة، فدل ذلك على عدم مشروعيتها. واستدلوا أيضا بأحاديث النهي عن الصلاة بعد العصر، والصواب القول الأول باستحباب ركعتين قبل المغرب لهذه الأحاديث. وقوله خشية أن يتخذها الناس سنة أي طريقة دائمة، أخذا من المعنى اللغوي، وقيل أي شريعة لازمة. وفي هذه الأحاديث أن وقت النهي عن الصلاة بعد العصر ينتهي بغروب الشمس لا بصلاة المغرب. وفي هذه الأحاديث دليل على صحة الاحتجاج بالسنة الإقرارية، حيث استدل بها أنس رضي الله عنه بحضور الصحابة فلم ينكر عليه. ثم ذكر المصنف بعده حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني أقول: أقرأ أم الكتاب. متفق عليه. وفي هذا الحديث من الفوائد مشروعية سنة الفجر قبلها ركعتين، ومشروعية المداومة عليها لقولها كان، وهذا متفق عليه. وفي الحديث استحباب تخفيف ركعتي سنة الفجر، كما هو مذهب الأئمة الثلاثة خلافا للحنفية. واستدل المالكية بهذا الحديث على استحباب الاقتصار على قراءة الفاتحة في سنة الفجر، وخالفهم الجمهور فاستحبوا الزيادة على الفاتحة. واستدلوا بما ذكره المؤلف من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. رواه مسلم. وهما سورة الإخلاص، يستحب قراءة كل سورة منهما في ركعة مستقلة، فتقرأ قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وتقرأ قل هو الله أحد في الركعة الثانية. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الأولى بقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا التي في البقرة، وفي الثانية بآمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وفي رواية أنه قرأ في الثانية بقوله: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. وقيل في سبب تخصيص سنة الفجر بقراءة سورتي الإخلاص أنهما اشتملتا على أنواع التوحيد. وظاهر هذه الروايات أنه كان يجهر بهذه القراءة، وحمله الجمهور على الإسماع الخفيف لمن حوله دون الجهر به. ثم ذكر المصنف حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. رواه البخاري، وكذلك رواه مسلم. وذكر المؤلف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. وقد وقف العلماء من ذلك ثلاثة مواقف: أولها موقف ابن حزم حيث قال: إن الأمر يفيد وجوب الاضطجاع بين سنة الفجر وفريضتها، بل قال رحمه الله وعفى عنه: أن من لم يضطجع بين سنة الفجر وفريضة الفجر فإن صلاته للفجر باطلة. والموقف الثاني لجمهور أهل العلم، قالوا: إن الاضطجاع بعد سنة الفجر وقبل الفريضة سنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وصرفوا الأمر بها الوارد في حديث أبي هريرة فليضطجع عن الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاضطجاع بعد سنة الفجر في بعض المرات. فقد روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى سنة الفجر: فإن كنت مستيقظ حدثني، وإلا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة. وكذلك صرفوه بما ورد من نوم النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر، فقد صلى سنة الفجر ثم صلى الفجر، ولم يذكر الرواة أنه اضطجع بينهما. والموقف الثالث أن هذا الاضطجاع بعد سنة الفجر مباح وليس سنة ولا واجبا، وبه قال الإمام مالك: لأن الاضطجاع من الأفعال الجبلية، فيؤخذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم له إباحته دون استحبابه، لأن أفعاله الجبلية تدل على الإباحة دون الاستحباب. وقد ورد عن عائشة نحو ذلك في مصنف عبد الرزاق، وتكلموا في حديث أبي هريرة فقالوا: هو من رواية عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح، ورواية عبد الواحد عن الأعمش متكلم فيها. ثم إن الأعمش مدلس وقد رواه بالعنعنة، ثم إنهما قد خولف في الحديث، فقد رواه محمد بن إبراهيم وسهيل بن أبي صالح عن أبي صالح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوله، فتكون تلك الرواية الشاذة. وهذا القول هو معنى ما روي عن طائفة من الصحابة من إنكار الاضطجاع، يريدون إنكار سنيته، وهذا القول أرجح الأقوال عندي، فهذا الاضطجاع مباح لا مشروع لا واجب ولا مندوب. والذين قالوا بمشروعيتها قيدوها بالجنب الأيمن دون الجنب الأيسر. هذا شيء من أحاديث الاضطجاع، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين عالمين بالعلم عاملين به. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.